الحمد لله تعالى نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع الباب 18 من كتاب الإيمان في صحيح البخاري، قال الإمام: باب. ثم لم يذكر له ترجمة، ثم لم يذكر له ترجمة. وقد جرى في ذلك الإمام البخاري على عادة الفقهاء، فإنهم إذا أرادوا أن يصنفوا بابا في الفقه يتكلموا عن مسألة معينة، فربما أوردوا هذه المسألة من عدة زوايا يفصلون بين كل زاوية وأخرى بكلمة فصل أو مطلب، فصل أو مطلب، ثم هم لا يتكلمون فصل ماذا ولا مطلب ماذا، للدلالة على أن هذا الفصل له تعلق وثيق بالباب الذي قبله، بالباب الذي قبله. فكذلك الإمام البخاري جعل لهذا الحديث بابا مستقلا، ولم يبوب له، أي لم يجعل له ترجمة وتبويبا، للدلالة على أن هذا الحديث له تعلق بالترجمة السابقة. والترجمة السابقة كان عنوانها آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، كأن حب الأنصار شعبة من شعب إيه؟ من شعب الإيمان. فقد جعل هذا الحديث في باب ملحق بتلك الترجمة، لأن هذا الباب سيق حديثه من طريق عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو من الأنصار، وهو في بيعة الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يشركوا بالله شيئا، وألا يسرقوا، وألا يزنوا، وألا يعصوا في معروف، وغير ذلك من بنود البيعة. ولا شك أن هذا من باب نصرة الأنصار لله عز وجل ولرسوله ولدينه، فكأن الكلام عن الأنصار وسبب حبهم وأنه علامة من علامات الإيمان لا يزال مستمرا، ولذلك لم يجعل لهذا الباب ترجمة منفردة عن سابقتها أو لاحقتها. فقال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان، وأبو اليمان قد سبقت معنا ترجمته، هو الحكم ابن نافع الحمصي، أبو اليمان الحكم ابن نافع الحمصي، يعني من الشام. قال: أخبرنا شعيب، وهو شعيب ابن أبي حمزة الحمصي كذلك، كنيته أبو بشر، وهو كاتب الإمام الزهري، يعني كان يكتب للإمام الزهري وهو لزيمه ومن أوثق الناس رواية عنه، لأن الملازمة تستدعي كامل المعرفة. ولذلك نحن لو أتينا برجل أو راو لقى شيخا مرة أو مرتين، بخلاف راو ربى في حجره أطفال رضعوا علمه، فلا شك أن الذي حدثت له الملازمة وحصلت له تلك المقاربة بينه وبين شيخه أدرى وأعلم بحديث شيخه من الغريب الذي جلسه مرة أو مرتين. فكذلك شعيب تلميذ
للإمام الزهري وهو كاتبه. قال عن الزهري: والزهري نسبة لبني زهرة، واسم هذا الإمام العلم الجبل محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن زهرة. فأحيانا يلقب بابن شهاب وأحيانا بالزهري، وقل أن يصرح الراوي أو المصنف باسمه، يعني قل أن تجد في الأسانيد حدثنا محمد ابن مسلم، وإنما جرت عادة المحدثين أن يذكروه بإحدى شهرتيه، إما بابن شهاب وإما بالزهري. قال الزهري: أخبرني أبو إدريس، وهو أبو إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني وهو عائذ الله ابن عبد الله، عائذ الله ابن عبد الله ذلك الإمام العلم الشامي الذي تولى قضاء الشام عدة مرات. قال: إن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وعبادة هو محل ترجمة الليلة بإذن الله، قال: وكان شهد بدرا، وهذا القول لعائد الله يصف عبادة ابن الصامت رضي الله عنه بأحد أوصافه أو ببعض أوصافه. قال: إن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا، ممن شهد بدرا يعني من الناس الذين قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر المعروفة على ذلك المكان العلم قرب المدينة المنورة، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، وهو أحد النقباء الرسل الذين أرسلتهم الأنصار أوائل المدينة لمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام عند عقبة منى، عند عقبة منى على مشارف مكة. فكان عبادة ممن بايع هناك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه، يعني قال في مجمع من الناس، والعصابة تطلق على الجماعة من العشرة إلى الأربعين، العصابة تطلق على الجماعة ابتداء من العشرة وانتهاء بالأربعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذه العصابة: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، على ألا تشركوا بالله شيئا، يعني على إخلاص التوحيد لله عز وجل، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى، وفي رواية فمن وفى، يعني إما بالتخفيف أو بالتشديد، فمن وفى منكم فأجره على الله، وفي رواية فمن وفى منكم فله الجنة، فمن وفى منكم فله الجنة، ولا تضاد بين الروايتين. ومن أصاب من ذلك شيئا، أي ومن وقع في شيء من ذلك ما عدا الشرك، فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، يعني من وقع في سرقة أو في زنا أو في شرب خمر أو في كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب، ولكنه تاب فيما بينه وبين الله عز وجل ولم يبلغ أمره إلى السلطان، فإن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فلما طلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم البيعة على ذلك، أي على هذه الأمور وهذه المنهيات، قال عبادة بن الصامت: فبايعناه على ذلك، فبايعناه على ذلك. أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في أكثر من 10 مواطن في الصحيح، استفاد من هذا الحديث في أكثر من مكان وتحت أكثر من ترجمة، فأورده في مناقب عبادة بن الصامت رضي الله عنه في باب من شهد بدرا، وفي باب من بايع بيعة العقبة الأولى، وفي باب الحدود وباب الكفارات وغيرها، لأن الحديث يحتمل هذه الفوائد كلها. فعبادة بن الصامت رضي الله عنه راوي هذا الحديث يقول فيه الإمام الذهبي: هو عبادة بن الصامت ابن قيس ابن أصرم ابن فهر ابن ثعلبة ابن غنم ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن الخزرج، يعني هو خزرجي، وأنتم تعلمون أن المدينة إنما قامت على الأوس والخزرج، المدينة قامت على الأوس والخزرج. يقول: هو الإمام القدوة أبو الوليد الأنصاري. ومعنى الأنصاري؟ إذا سمعت كلمة الأنصاري فاعلم أنه من أهل المدينة. أحد النقباء ليلة العقبة ومن أعيان البدريين، يعني ليس من البدرين فقط وإنما هو من أعيانهم وكبارهم. سكن بيت المقدس، سكن عبادة بعد وفاة النبي عليه السلام، رحل بعد ذلك إلى بيت المقدس واستقر بها حتى مات بها. حدث عنه أبو أمام الباهلي وأنس بن مالك وأبو مسلم الخولاني وغيرهم. قال ابن إسحاق في تسمية من شهد العقبة الأولى: هو عبادة ابن الصامت، شهد المشاهد كلها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني جميع المشاهد والغزوات التي شهدها وغزاها النبي عليه السلام إنما كان معه من؟ كان معه عبادة بن الصامت. كم غزوة غزاها النبي عليه السلام؟ الغزوة التي كان فيها النبي عليه السلام نفسه كم؟ 6. وهي البحث ده تزود عليهم كمان 10، تزود عليهم 10 عشان يبقوا 17. نعم. قال محمد ابن كعب القرظي وهو من كبار التابعين: جمع القرآن في زمن النبي عليه السلام 5 من الأنصار، 5 من الأنصار: معاذ وعبادة وأبي وأبو أيوب وأبو الدرداء. يعني الخمسة دول جمع القرآن في زمن النبي عليه السلام، ودول منين؟ من أهل المدينة فقط، من الأنصار فقط. فعبادة أحد كتاب الوحي وأحد من جمع القرآن. فلما كان عمر، أي فلما تولى عمر، كتب يزيد ابن أبي سفيان إليه: إن أهل الشام كثير، إن أهل الشام كثير، وقد احتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فقال: أعينوني بثلاثة. فقالوا: هذا شيخ كبير، أي لأبي أيوب الأنصاري، وهذا سقيم، يعني لأبي بن كعب لأنه كان كبر في السن ومرض. فخرج الثلاثة إلى الشام، خرج الثلاثة الذين كتبوا الوحي من الأنصار إلى الشام، فقال، أي فقال لهم عمر: ابدأوا بحمص، فإذا رضيتم منهم فليخرج واحد إلى دمشق وآخر إلى فلسطين. فالذي ذهب إلى فلسطين هو من؟ هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وعن قبيصة بن ذؤيب أن عبادة أنكر على معاوية شيئا، أن عبادة أنكر على معاوية بن أبي سفيان شيئا. ولا شك أن معاوية بالنسبة لعبادة من الصغار، لأن الصحابة كلهم وإن كانوا عدولا ثقاتا من العين والرأس، إلا أن التفاضل حاصل بينهم، التفاضل حصل بينه، فليس عمر كأبي بكر، وليس عثمان كعمر، وليس علي كالثلاثة، وهكذا. فلا شك إذا كنا في مقارنة بين معاوية، وإن كان ملكا عظيما إلا أنه بجوار عبادة صغير. قال: أنكر عبادة على معاوية شيئا، فقال: لا أساكنك بأرض. فرحل إلى المدينة، أي رحل عبادة إلى المدينة. قال له عمر: ما أقدمك؟ يعني ما الذي جاء بك؟ فأخبره بفعل معاوية، فقال له: ارحل إلى مكانك، أي ارجع مرة أخرى، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، فلا إمرة له عليك، أي فلا إمرة لمعاوية عليك. بل رفع عمر بن الخطاب عبادة بن الصامت فوق رأس معاوية، لأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو من أعيان من بايع النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة، وعلى أثرة عليه، وعلى أن لا ينازع الأمر أهله، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. وعبادة كان من الجرأة بمكان في إنكار المنكر والأمر بالمعروف، فما كان يعبأ لا بملك ولا بغيره. فمنين ما رأى المنكر عبادة كان يغيره بالطريقة المناسبة في الزمان والمكان، لا يعبأ بأن هذا معاوية أو غيره. ولذلك نغط على أهل الشام بأسرهم حياتهم فما أطاقوه. وهذا يدل، يعني من لو أنك أردت أن تسرد ترجمة عبادة كلها لوجدت أنه كان إماما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عباد بن الوليد: كان عبادة بن الصامت مع معاوية، فأذن يوما فقام خطيب يمدح معاوية ويثنى عليه، فقام عبادة بتراب في يده فحشاه في فم الخطيب، يعني هذه صورة من صور إنكار المنكر، فحشاه في فم الخطيب فغضب معاوية. وهذا على فكرة الحديث التي جعلته يرحل ويترك مين؟ ويترك فلسطين، يترك الشام. فقال له عبادة: إنك لم تكن معنا يا معاوية حين بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالعقبة على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ومكسلنا وأثرة علينا، يعني أن نؤثر غيرنا على أنفسنا وأن نقدم الغير ونتأخر نحن، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيث كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. طب ما علاقة هذا الكلام بفعلك يا عبادة؟ قال عبادة: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم المداحين فأحثوا في وجوههم التراب. وهذا الرجل قام يمدحك، ولا شك أن هذا الحديث أخذه بعض أهل العلم على ظاهره، على ظاهره، يعني فهموه على ظاهره. وتأويل كثير من أهل العلم لهذا الحديث أن الذي اتخذ المديح أو المدح والثناء صنعة له يمدح به المستحق وغير المستحق هو الذي يستحق ظاهر الحديث. أما إذا أثنى على الرجل بما هو فيه وما هو أهله ولم يكن هذا من صنيع المادح فلا يستحق أن يفعل به هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد مدح أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ومدح معاذ وأبي الدرداء وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وليس من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يمدح رجلا لا يستحق المدح، أو يمدح رجلا يخاف عليه من المدح. ولذلك لم يحمل كثير من أهل العلم هذا الحديث على ظاهره إلا في هذه الحالة. وقال إسماعيل بن عبيد بن رفاعة: كتب معاوية إلى عثمان، إلى عثمان رضي الله عنه: إن عبادة بن الصامت قد أفسد علي الشام وأهله. قد أفسد علي الشام وأهله. ولما يبقى العالم قاعد للسلطان بالمرصاد بيبقى تبقى حياة كلها ضنك ونكد. فإما أن تكفه إليك يعني تطلبه يقعد معاك في المدينة، وإما أن أخلي بينه وبين الشام. يعني يسيب الشام لي يسيب له الشام أنا، إنها ما أقدرش أقعد معاه أبدا. فكتب إليه أي عثمان أن رحل عبادة حتى ترجعه إلى داره بالمدينة. هاته. قال: فدخل على عثمان فلم يفجأه إلا به وهو معه في الدار. يعني ما خدش خبر بقدومه، وإنما فوجئ أنه معه في نفس داره. فالتفت إليه فقال: يا عبادة، ما لنا ولك؟ يعني حكيتك معانا مع الأمويين يعني. فقام عبادة بين ظهراني الناس، يعني رث كمان في دار عثمان بينه وبين عثمان كده. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى، ولا تضلوا بربكم، ولا تضلوا بربكم. يعني وعد يقول له ايه؟ ان الامر ان الامراء والسلاطين والملوك اذا انتهت الخلافة الراشدة سيكون فيها اناس يعني يعرفون ما ننكر وينكرون ما نعرف. فهذا لما وقع او وقع بعض ذلك من معاوية او من ولاة الشام فانكرت عليهم فغضبوا علي. وعن عبادة بن الصامت: مرت عليه قطارة وهو بالشام، القطارة اللي هي القافلة التي يقطر بعضها بعضا، يعني عربيات وراء بعضها. وقيل القطار قطار لان العربة الاولى تقطر بقية مين؟ العربات. مرت به قطارة وهو بالشام تحمل الخمر. اذا كان هو بينكر الحاجات اللي هي يعني ما تستحقش انكار فعليك بالخمر. فقال: ما هذه؟ أزيت؟ قيل: لا، بل خمر يباع لفلان، خمر يباع لفلان. فأخذ شفرة من السوق فقام إليها فلم يذر فيها راوية إلا بقرها. يعني لم يذر فيها شيئا. الراوية هو القربة الكبيرة التي يوضع فيها الخمر، إلا بقرها يعني إلا شقها إن كانت من جلد أو كسرها إن كانت من إيه؟ من خزف. قال: فلم يذر فيها راوية إلا بقرها. وأبو هريرة إذ ذاك بالشام فأرسل فلان لو صاحب الخمر، لم يرسل إلى عبادة، ما عارف الرد جاهز، فأرسل إلى أبي هريرة فقال: ألا تمسك عنا أخاك عبادة؟ أما بالغدوات فيغدو إلى السوق يفسد علي أهل الذمة، يفسد على أهل الذمة متاجرهم. يعني هو بالنهار يروح الأسواق يبهدل أهل الذمة، وأما بالعشي فيقعد في المسجد ليس له عمل إلا شتم أعراضنا وعيبنا. يعني شغال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالليل وبالنهار. بالليل له شغل معين وبالنهار له شغل إيه؟ ما هو بالليل السوق بيفضى، بالليل السوق بيرضى والناس بتجتمع في المساجد بالليل، فهو بالنهار قاعد في السوق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، خاصة مع أهل الذمة. دلوقتي حد يقدر يكلم أهل الذمة؟ إن كان في أهل الذمة حد يقدر يكلمهم كلمة واحدة؟ ده هم أصحاب البلد. وأما بالليل السوق هيفضى والناس دي كلها هتيجي على إيه؟ على المساجد. يفضل بقى طول الليل يشتم في مين؟ نعم، في أصحاب المنكر. قال: فأتاه أبو هريرة. أبو هريرة أتى إلى عبادة فقال: يا عبادة، ما لك ولمعاوية؟ احكيتك مع معاوية ذره وما حمل، يعني حتى وإن كان أخطأ في شيء دعه يتحمل. فقال: يا أبا هريرة، أنت لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله عليه السلام على الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وألا يأخذنا في الله لومة لائم. فسكت أبو هريرة. وكتب فلان إلى عثمان صاحب الخمر، كتب إلى عثمان إن عبادة قد أفسد علي الشام. ومن طريق عثمان بن أبي العتيكة أن عبادة بن الصامت مر بقرية دمر، قرية دمر من غلطة دمشق الغربية، يعني قرية من قرى دمشق الغربية، فأمر غلامه أن يقطع له سواكا من صفصاف على نهر بردة، فمضى ليفعل ثم قال له ارجع فإنه إن لا يكن بثمن فإنه ييبس فيعود حطبا بثمن، يعني ورع شديد جدا، يعني حتى عود الأراك عود السواك لا يريد أن يحصل عليه ولا أن ينتفع به إلا إذا دفع ثمنه. قيل إنه توفي بالرملة وهي من قرى الشام سنة 34 وهو ابن 72 سنة، وكان رجلا طويلا جسيما جميلا. وقال ابن سعد وسمعت من يقول إنه بقي حتى توفي زمن معاوية في خلافته. وقال رجاء بن أبي سلمة قبر عبادة ببيت المقدس. وقال الهيثم ابن عدي مات سنة 45 رضي الله عنه. وساق له بقي بن مخلد، بقي بن مخلد ده أندلسي، أندلسي الجنسية. ومسنده أعظم مسند في التاريخ، يعني لن يكن هناك مسند أعظم من مسند بقي بن مخلد، ولا أضخم ولا أكبر ولا أكثر استيعابا من مسند بقي بن مخلد. ولكن هذا المسند هلك مع الكتب التي هلكت في ضياع الأندلس. فمسند مسند عبادة عند بقي 181 حديثا، هي 81 حديث. وله في البخاري ومسلم 6 أحاديث متفق عليها، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديثين. وهذا الحديث الذي نحن بصدده مما أخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر هذا الحديث له تعلق بمباحث الإيمان، لأن احنا الآن في كتاب الإيمان. قال هذا الحديث له تعلق بالإيمان من زاويتين. الزاوية الأولى أن اجتناب المناهي من الإيمان كامتثال الأوامر، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قد نهاهم عن أشياء كثيرة، فإن امتثلوها فإنما ذلك يدل على شدة إيمانهم، يعني من سمع هذه النواهي فامتثلها فإنما الباعث له على هذا الامتثال هو إيمانه بالله عز وجل. فاجتناب المناهي كامتثال الأوامر دليل على إيمان صاحبه، هذا هو التعلق الأول. التعلق الثاني أنه تضمن الرد على من يقول إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار، لأن الخوارج قالوا أن مرتكب الكبيرة إيه؟ كافر. والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو إيه؟ ولا هو كافر، ولكنه يخلد في النار، يخلد في النار. ولكنهم جعلوه في الدنيا، جعلوه في الدنيا في منزلة بين المؤمن وبين الكافر، لم يقولوا بإيمانه ولا بكفره. وكذلك في الآخرة، في الآخرة وافقوا قولهم وقول أهل السنة في التخليد، قالوا هو مخلد في النار، مع أن أهل السنة على أنه لا يخلد في النار إلا إيه؟ إلا الكافر، ولكنهم قالوا بتخليده في النار وإن كان في دركة وفي منزلة غير منزلة الكافر الأصلي، غير منزلة الكافر الأصلي. وهذا بلا شك خطأ من المعتزلة وخطأ من باب أولى من الخوارج. فهذا النص يرد عليهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان عد هذه المناهي قال فمن وفى منكم، اي فمن انتهى منكم عن هذه المناهي فاجره على الله، فاجره على الله. وفي رواية قال فله الجنة. ومن اصاب من ذلك شيئا، أيوة، فمن وقع في سرقة او في زنا او في شرب خمر او في قتل نفس او في غير ذلك من الكبائر، قال ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، يعني اقيم عليه الحد في الدنيا، فهو كفارة له، فهو كفارة له، اي لا يحاسبه الله تعالى على هذا الذنب في الاخرة، لان الله تعالى اكرم من ان يثني العقوبة لعبده، ان يقيم عليه الحد في الدنيا وان يحاسبه عليه في الاخرة. فاذا اقيم الحد على المحدود في الدنيا فلا شك انه يعفى من المسألة عن هذا الحد او عن هذا الذنب في الاخرة. واذا كان الامر كذلك فهل يبقى المحدود كافرا او مخلدا في النار؟ الجواب لا، الجواب لا. وهل الحد الذي يقيم عليه في الدنيا هل هو حد الردة ولا حد الذنب؟ حد الذنب، حد الذنب. والمؤمن يأتي بالذنب، وليس بلازم من اتيان الذنب اثبات الكفر. فقال ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن اصاب من ذلك شيئا شيئا ثم ستره الله عليه فهو الى الله، فهو الى الله، يعني فهو في مشيئة الله، ان شاء عذبه ان شاء غفر له. ويعني عقيدة السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة اظن انها واضحة عند الشباب، وقد تناولناها على الايجاز دون التفصيل عدة مرات من قبل. لكن تعلق هذا الحديث بمبحث الايمان او اثبات ان الانتهاء عن المعاصي كامتثال الاوامر دليل على اثبات ايمان صاحبه. والامر الثاني، لما خالف بعض الفرق اهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة واخرجوه من دائرة الايمان وادخلوه في الكفر كما فعل الخوارج، او اخرجوه من دائرة الايمان ولم يلحقوه بدائرة الفسق بذنبه كالخوارج وجعلوه في منزلة بين المنزلتين وحكموا عليه بالخلود في النار في الاخرة، ولا شك ان هذا كله مخالف لمعتقد اهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. وهذا مبحث من مباحث الايمان، من مباحث الايمان. فاورد الامام البخاري هذا الحديث ليرد به على من قال به، على من قال بكفر مرتكب الكبيرة وغيره. لماذا؟ لتعلق هذا الحديث بمبحث الايمان. اذا ايراد هذا الحديث في كتاب الايمان ليس ببعيد عن مبحث الايمان، لانه يعالج قضايا ايمانية خالفت فيها الفرق اصول معتقد اهل السنة والجماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في عصابة من اصحابه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، بايعوني. فقوله بايعوني، وفي رواية تعالوا بايعوني، والمبايعة عبارة عن المعاهدة، المبايعة عبارة عن المعاهدة، ولا يلزم فيها وضع اليد في اليد، وضع اليد في اليد لا يلزم فيها، وإنما تكون بالقول وتكون بالقول مع الفعل. يعني بقول لك تبايعني على كذا حط يدي في يدك، إنما هذا فعل تابع بالقول وليس بلازم، يعني ليس بلازم ان تبايع باليد، بل يكفي ذلك القول. فاما ان تكون البيعة وقعت، لان بعض اهل العلم قالوا البيعة لابد فيها من وضع اليد في اليد، انما قالوا ذلك لاثبات حل مصافحة النساء لما بايعهن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بلازم. بل لما مدت امرأة يدها الى النبي عليه الصلاة والسلام لتبايعه قال لا، انا لا نصافح النساء، انما بيعت الامرأة كبيعت لمئة امرأة، وفي رواية كبيعت لألف امرأة، ولم يصافحها. والاحاديث في النهي عن مصافحة النساء كثيرة وقد ذكرناها في الرد على الأسئلة من قبل. فقوله عليه الصلاة والسلام بايعوني، وفي رواية تعالوا فبايعوني، فالمبايعة عبارة عن المعاهدة، أي عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على تلك المناهي، وسميت بذلك تشبيها بالمعاوضة، بعقود المعاوضات، بعقود ايه المعاوضات، يعني زي ما اقول لك مثلا تبيعني كذا وتأخذ كذا، تبيعني السيارة دي وتأخذ مني 10,000 او 20,000، دي اسمها عقود المعاوضات، بخلاف عقود الهبات التي لا مقابل لها، التي لا مقابل لها. طب جبنا العوض منين؟ جبنا العوض منين؟ لان الرسول قال تبايعون على كيت وكيت وكيت وكيت، قال عبادة تبايعناه على ذلك. طب ايه العوض ايه؟ العوض الجنة. ظهر ذلك من حديث اخر، ورد من طريق اخر عن عبادة بن صامت، قال النبي صلى الله عليه وسلم تبايعون على كيت وكيت وكيت ولكم الجنة، قال فبايعناه على ذلك. فكأنه اخذ منهم ان يلتزموا، ان يلتزموا الانتهاء بهذه المناهي، فان فعلوا فلهم ايه؟ فلهم الجنة. وهذا يسمى عقد الايه؟ عقد العوض. كما في قوله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم ايه؟ الجنة. اشترى، الله تعالى هو الذي اشترى من المؤمنين، يعني عاهد المؤمنين على انهم لو جاهدوا في سبيله بانفسهم واموالهم فماتوا على ذلك ابتغاء مرضاته واعلاء لكلماته فلهم ايه؟ فلهم الجنة. عقد عوض، عقد عوض. كأن الله تعالى يقول تعطي نفسك وروحك ودمك ومالك ويعطيك الجنة، توافق على ذلك، فإن فعلت وأديت بإخلاص لله، الله تبارك وتعالى هو أحق من وفى بعهده ووعده. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم، مع أن النهي عن القتل عام، قتل الأولاد وغيرهم، لأن القتل من كبائر الذنوب، القتل من كبائر الذنوب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا خص قتل الأولاد على جهة الخصوص. لماذا؟ لأن الأولاد لا حيلة لهم، خاصة إن كانوا صغارا، وهذا أمر معلوم عند العرب وأهل البنات، مش معلوم؟ والبنات دول مش أولاد؟ فلما اشتهر ذلك فيهم، لما اشتهر ذلك فيهم خص النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القضية هذا التحذير، وقال وألا تقتلوا أولادكم، خاصة وأن فقراء المهاجرين أو فقراء مكة قبل الإسلام عزرة، أن فقراء مكة كانوا يقتلون الأولاد البنات للعار الذي يلحقهم من إنجاب البنات زعموا، وكانوا يقتلون الصبيان من إملاق، أي خشية الفقر. فلما فعلوا هذا وذاك، والأولاد في هذه السن لا يملكون حولا ولا طولا ولا مدافعة عن أنفسهم، خص النبي عليه الصلاة والسلام الأولاد، أي مقتل الأولاد، بهذا التحذير، قال وألا تقتلوا أولادكم. قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. البهتان هو الكذب، البهتان هو الكذب والزور الذي يبهت سامعه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأيدي والأرجل بالبهتان والافتراء. لماذا؟ لأن معظم الأفعال تفعل بهما، معظم البهتان يقع بهما، إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي. فإذا شهد امرؤ شهادة زور فيلزمه أن يسعى، فيلزمه أن يسعى برجليه إلى موطن الشهادة، والعرب في عادتها عند الكلام تشير بأيديها، تشير بأيديها. فنبه النبي عليه السلام على خطورة الإتيان بالبهتان وهو الزور والكذب والافتراء من بين أيدينا ومن أرجلنا. وكذا العرب يسمون الصنائع الأيادي، فلما الواحد يصنع صنيعة معروف يعبر عنها بالايادي مجازا، وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال هذا بما كسبت يداك. يعني ممكن الرجل يتكلم بلسانه لا بيده كلمة زور فيعاقب عليها ويوبخ ويلام، والذي يعاقبه يقول انما فعلت هذا معك بما كسبت يداك، مع ان الذي كسب في الحقيقة هو مين؟ هو اللسان، ولكن العرب تحمل هذا على ذلك. كأن المعنى لا ترموا احدا بكذب في قوله ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم، كأن المعنى لا ترموا احدا بكذب تزورونه في انفسكم ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم. منتش معايا؟ كأن المعنى لا ترموا احدا بكذب تزورونه في انفسكم ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم. وابن ابي جمرة، ونحن في الدرس الماضي قلنا ان ابن ابي جمرة هذا له كتاب عظيم جدا في شرح بعض احاديث البخاري، اسم الكتاب ايه؟ ايوه، بهجة النفوس. قالت ابو جمرة في هذا الكتاب يحتمل ان يكون قوله بين ايديكم اي في الحال، يعني لا تأتوا ببهتان في الحال، وقوله وارجلكم اي في المستقبل، يعني لا تأتوا البهتان لا حالا ولا مستقبلا، لان السعي من افعال الارجل. واما قوله عليه الصلاة والسلام ولا تعصوا في معروف، وفي رواية ولا تعصوني، ولا تعصوني في معروف، فلا شك ان هذا ان هذه المناهي مطابقة لآية سورة الممتحنة التي فيها بيعة النساء. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا الى اخر الآية، فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. فهذه البيعة التي حدثت للرجال من الانصار على غرار البيعة التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين وبين مين؟ النساء. ولذلك ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فلما بايعناه على ذلك تلا الآية التي في سورة الممتحنة. وهذا يدل على ان هذا الحديث وهذه البيعة كانت متأخرة بعد بيعة مين؟ بعد بيعة النساء. فقوله عليه الصلاة والسلام ولا تعصوني في معروف، انظر الى كلام الحافظ ابن حجر، كلام جميل جدا يكتب بماء الذهب. قال والمعروف ما عرف من الشارع حسنه نهيا وامرا. المعروف ليس الذي تعارف عليه الناس، والا الناس الان تعارفوا على استمراء كثير من المنكرات والمعاصي، فهل هذا من المعروف اي من المألوف بين الناس؟ فهل كل مألوف بين الناس وان خالف الكتاب والسنة يعد معروفا؟ الجواب لا. فالمعروف هو ما عرف من قبل الشارع حسنه سواء كان امرا او نهيا، على خلاف مذهب مين؟ المعتزلة، الذين قالوا بمبدأ الحسن والقبح العقلياني، فما قبحه العقل فهو قبيح، وان حسنه مين؟ الشرع، وما حسنه العقل فهو الحسن، وان قبحه مين؟ الشرع. اما دي مخالفة صريحة للكتاب، ولكن لهم بعد ذلك تأويلات لرد على اهل السنة في هذا الاصل، لانهم يقولون بمبدأ القبح والحسن العقلياني وليس ايه؟ وليس الشرعياني، وانما العقلياني. ما هو المعتزلة الذي جرهم الى الوبال والبلاء والوباء الذي وقعوا فيه؟ اعتمادهم العقل وتقديمهم العقل على مين؟ على النقل. تقديمهم العقل على النقل هو الذي جرهم لتلك المخالفات العظيمة التي خالفوا فيها اهل السنة والجماعة. وطبعا ده ميدان بقى شيخنا الشيخ محمود. نعم.
قال النووي في قوله ولا تعصوا في معروف، قال يحتمل ان يكون المعنى ولا تعصوني، ولا تعصوا احدا من ولاة الامر عليكم في المعروف، يعني اذا امروكم بالمعروف تسمعوا لهم وايه واطيعوا، واذا امروكم بغير ذلك فلا سمع لهم ولا ايه ولا طاعة. وطبعا ده صريح جدا في ذكر حديث عبادة كذلك في البيعة، لما قال بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في المنشط والمكرح في العجز والكسل، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق لا نخاف بالله لومة إيه؟ لومة لائم، لومة لائم. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة فين؟ في المعروف. هذا طبعا يصدقه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر، فلم يجعل لهم طاعة مستقلة عن طاعة الله وطاعة رسوله، وإنما عطف طاعتهم إذا كانت بطاعة مين؟ في طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني أنهم إن أمروا بأمر أو نهوا بنهي قد أمر الله تعالى به وأمر به رسوله، ونهى الله عز وجل بنهيهم، أو نهوهم في نهي الله وفي نهي الرسول، فلا شك أن الطاعة لهم إيه؟ واجبة. وأما إن أمروا بأمر بخلاف أمر الله، أو نهوا بنهي بخلاف نهي الله، فإنهم لا سمع لهم ولا إيه؟ فإنهم لا سمع لهم ولا طاعة. ولذلك ثبت أن النبي عليه السلام أرسل سرية وبعثا وأمر عليهم واليا، فأمر ذلك الوالي أن يؤججوا نارا، ففعلوا، فلما أججت تلك النار أمرهم ذلك الوالي أن يلقوا بأنفسهم فيها، فلم يفعلوا، قالوا والله ما آمنا إلا فرارا منها، إلا فرارا منها، فعصوه في أمره ولم يطيعوه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه تلك القضية، فقال والله إن أطعتموه ما خرجتم منها أبدا، إن أطعتموه ما خرجتم منها أبدا. وهذا يدل على جواز مخالفة أمر الولاة وأولي الأمر إذا كان أمرهم ونهيهم في معصية الله عز وجل، خاصة وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار إلا مين؟ إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال النووي يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصوني، ولا تعصوا أحدا من ولاة أمري عليكم في المعروف، في المعروف، فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده. وقالنا غيره نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله، فهي جديرة بالتوقي في معصية الله عز وجل. وأما قوله فمن وفى من قوله عليه الصلاة والسلام فمن وفى أو وفى منكم فأجره على الله، إنما ذلك على سبيل المبالغة أو على سبيل التفخيم. فإن قيل لما اقتصر على المنهيات، أي على ذكر المنهيات فقط ولم يذكر المأمورات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعد على ذلك وقال فأجره على الله، إذا انتهى. طب الأمر أين هو؟ لابد من الاتيان به. فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام لم يهمل ذلك، بل ذكره على طريق الإجمال في قوله ولا تعصوا، ولا تعصوا. طيب الذي لا يعصي هذا لابد وأن يأتمر، لابد وأن يأتمر، فهو ذكره على سبيل الإشارة لا على سبيل مين؟ التصريح. والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف عن فعل الشيء أيسر من إنشاء الفعل، أيسر من إنشاء الفعل، لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتناب المصالح، والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل. اما قوله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب، اي فعوقب به، فهو اي العقاب كفارة له، كفارة له. وفي رواية عند البخاري في كتاب التوحيد فهو كفارة له وطهور، يعني تطهير له من ذلك الذنب. قال النووي عموم هذا الحديث مخصوص، هذا الحديث عام، لأنه قال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بكذا وكذا، فبايعوني على ذلك. طيب خلي بالك ان بعض اهل العلم قالوا لا، ده الشرك المذكور في الحديث ده الرياء، الشرك المذكور في الحديث المقصود به الرياء، وده كلام لا يمكن يستقيم قط. ليه؟ لان الرياء لا حد فيه، هو الرياء عليه حد في الدنيا؟ ما فيش عليه حد في الدنيا، ولكن عمله حابط وباطل بين يدي الله عز وجل. طب بطلان العمل ده يستلزم الحد ايضا؟ الجواب لا، فلا يستقيم ابدا، فلا يستقيم ابدا ان يكون المعني والمقصود بالشرك هنا هو الرياء، هو الشرك الاصغر. وانما عند اطلاق الشارع لفظة الشرك انما يعني به المضاد لمين؟ للتوحيد، وهو الشرك الاكبر، وهو الشرك الاكبر، ولا حد فيه كذلك، ولا حد فيه كذلك. لو واحد اشرك الان، في حد؟ انت تعرف ان في الشرع في حد على الشرك؟ مفيش حد. يعني لو واحد طفح للبدو الان، ولا نعتقد ان البدو ده يضر وينفع، وبيده مقاليد الامور، وهو الذي ينظم الكون والعالم كله، ده شرك ولا لا؟ في حد عليه؟ مفيش حد، ولكن يثبت في حق الشرك فقط، وامره الى الله تعالى، لابد ان يعذبه. لماذا؟ لان الله لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك. هذا طبعا اذا اقيمت عليه الحجة الرسالية. نعم. قال النووي عموم هذا الحديث لانه جعل الشرك مع بقية الذنوب والمناهي التي رتب الشارع عليها حدا في الدنيا، زي السرقة والزنا والبهتان وقتل النفس وغير ذلك، فجعل الشرك احد هذه الذنوب، احد هذه الذنوب. انه قال لا، خلي بالك ان الحديث في وادي والشرك في وادي ثاني، والشرك في وادي ثاني، لان هذا لا يستقيم مع قوله عليه الصلاة والسلام فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه في الدنيا، لانه لا عقاب على الشرك. وهذا يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فمن اصاب من ذلك شيئا، اي فمن اصاب ما يستوجب الحد من الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر وغير ذلك من المناهي التي ذكرها والتي لم يذكرها، مما يترتب عليه حد في الدنيا. قال النووي عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ذلك في مشيئته. وقوله ويغفر ما دون ذلك، اي ما دون الشرك يغفره، سواء كان كبائر او ايه او صغائر، لكن هذا لمن شاء الله عز وجل ان يغفر له. ويكفي العبد خطورة انه في يده في مشيئة الله عز وجل، حتى لا يأمن ان الله سيرحمه وان الله سيتوب عليه ويعفو عنه، بل لا بد ان يعيش بجناح الخوف والرجاء، ربما يغفر له وربما يعذبه، فان عاش العبد بين هذا وذاك استقام امره لله عز وجل. قال في المرتد اذا قتل على ارتداده لا يكون قتله كفارة، لا يكون قتله ايه كفارة. وهذا بناء على ان قوله من ذلك شيئا، فمن اصاب من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر، وقد قيل يحتمل ان يكون المراد ما ذكر بعد الشرك، ما ذكر بعد الشرك، يعني طلع الشرك من الحديث طلع الشرك من الحديث، وبعدين بعد كده قص الحديث حتى تصل الى قوله ومن اصاب من ذلك شيئا فاعلم ان اصابة الشيء المقصود بها ايه؟ ما دون الشرك. انما الشرك نفسه لا. حتى المرتد اذا يقوم عليه حد الردة يموت كافرا ولا مؤمنا؟ طب اذا مات كافرا هل هذا الحد الذي يقيم عليه حد الردة يعد كفارة له؟ ابدا، بل يخلد في النار كالكافر الاصلي تماما. لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه ايه؟ فاقتلوه. فقتل من بدل دينه هنا ده حد ردة ولا حد الذنب؟ حد ردة، حد الردة، حد القتل، حد الكفر. ولا شك انه اذا اقيم عليه الحد على هذا النحو فانه يموت كافرا. بقرينة ان المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج الى افراده. ويؤيده رواية مسلم من طريق ابي الاشعث عن عبادة في هذا الحديث ومن اتى منكم حدا اي على تلك الذنوب دون الشرك، اذ القتل على الشرك لا يسمى حدا. القتل على الشرك لم يقل واحد من اهل العلم انه هو حد. يعني لما واحد يشرك بالله ويعبد الصنم ويجبوه بقى يقيموا يقتلوه او يقتلوا الحاكم، فما يتقالش ان الحاكم اقام عليه حد ايه؟ حد الشرك. هذا مصطلح لا يعرفه اهل العلم، لكن قال هذا قتل لانه اشرك بالله، هذا قتل لانه ايه؟ اشرك بالله. وقتله لا يعد حدا. اصل خلي بالك ان كلمة حد تستوجب المغفرة، يعني شرع الله عز وجل الحد لاشياء كثيرة، منها الزجر، اي زجر المجتمع باسره، وان يفكر واحد في ان يقترف مثل ما اقترف المحدود. والامر الثاني ان يغفر ذنب المحدود، ان يغفر ذنب المقتول في جريمة القتل. والثاني ان يغفر كذلك للمحدود، فكل حد يستوجب مغفرة. فهل قتل المشرك يستوجب مغفرة المغفرة والعفو عن المشرك؟ ابدا، صح ولا لا؟ ولذلك لا يقال لقتل المشرك او الكافر اقيم عليه حد. حد الشرك. طب والشرك ده جريمة ولا جناية يغفرها الله عز وجل؟ الجواب لا. فلا يكون قتل المشرك ولا قتل الكافر ايه؟ حدا. نعم. وقال القاضي عياض ذهب اكثر العلماء الى ان الحدود كفارات. طبعا ده مذهب جمهور اهل العلم واستدلوا بهذا الحديث. ومنهم من توقف، قال لا، ما نقدرش نقول ان هذه الحدود التي تقام على اصحاب الكبائر كفارات لهذه الذنوب. لحديث ورد بسند صحيح على شرط الشيخين كذلك عند الحاكم وعند البزار وغيرهما، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من طريق ابي هريرة، قال لا ادري الحدود كفارة لاهلها ام لا. هذا حديث مرفوع، وهو من طريق ابي هريرة. ومعلوم ان اسلام ابي هريرة متأخر، ولكن الذي تأخر عن اسلام ابي هريرة تلك البيعة التي ساقها عبادة بن الصامت هنا. فيكون هذا الحديث الذي ساقه عبادة بن الصامت متأخر عن حديث مين؟ ابي هريرة. ولو كان حديث ابي هريرة سابق على حديث عبادة لحمل على ان ابا هريرة سمعه من غير النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر من سمع منه. ويعكر على هذا ان ابا هريرة قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ادري الحدود كفارات لاهلها ام لا. ولكن الاحاديث الاخرى اصح اسنادا من هذا الحديث، الاحاديث الاخرى التي بينت
ان اقامة الحد كفارة لهذا الذنب اصح اسنادا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. والحافظ ابن حجر طال نفسه بعد ذلك في التوفيق بين حديث ابي هريرة وبين حديث عبادة وغير من الاحاديث التي على شاكلته ونحوه في اثبات ان الحدود كفارة لاهلها، فاطال نفسه جدا فيما يزيد عن صفحتين، فبامكانك مراجعة ذلك. ثم قال: ولا يبقى بين حديثي ابي هريرة وعبادة تعارض ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة، في كون الحدود ايه كفارة. واعلم ان عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى، يعني مش هو لوحده الذي روى ايه الذي روى الحديث الذي يثبت ان اقامة الحد كفارة لاصحابها، بل روي ذلك عن علي بن ابي طالب وهو في الترمذي وصححه الحاكم، وفيه من اصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله اكرم من ان يثني العقوبة على عبده في الاخرة. خلي بالك من الحديث ده، او صريح واضح، ويشهد ده حديث مين؟ ده حديث عبادة. من اصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله اكرم من ان يثني العقوبة على عبده، اي ان يحاسبه عليه فين؟ في الاخرة. هو عند الطبراني باسناد حسن من حديث ابي تميم الهجيمي، وعند احمد من حديث خزيمة بن ثابت باسناد حسن كذلك، ولفظه من اصاب ذنبا اقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له. من اصاب ذنبا اقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له، يعني اقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة له. وللطبراني عن ابن عمرو مرفوعا: ما عوقب رجل على ذنب الا جعله الله كفارة لما اصاب من ذلك الذنب. هذا حديث رابع في الباب. قال الحافظ ابن حجر: وانما اطلت في هذا الموضع لانني لم ارى من ازال اللبس على الوجه المرضي والله الهادي الى سواء السبيل. كان هو اطال نفسه جدا في هذه القضية اللي انا احلتك على ان تقرأها من الصحيح، لانه لم يقف على كلام اهل العلم شاف كاف في هذا المبحث. واما قوله فعوقب به في الدنيا، قال ابن التيم: يريد به القطع في السرقة والجلد والردم في الزنا. قال: واما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة. واما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة، يعني لو ان الرجل قتل ولده يبقى الحكم ايه؟ ها؟ لا يقتل الرجل؟ الرجل لو قتل ولده لا يقتل؟ ايه الدليل على كده؟ هو الحديث: لا يقاد والد بولده. لا يقاد يعني لا يؤخذ منه القود، يعني لا يقتل بولده. مش معنى كده ان الاباء ينبع على اولادهم يقتلوهم؟ ها؟ القانون ما بياخدش بكده، خلي بالك، يعني عشان خاطر مفيش حد يفكر في قتل ولده. القانون ما بياخدش بكده، اللي يقتل ابنه يتقتل او يتحبس عشان يطلع مجرم بعد كده، يطلع متعلم القتل والسرقة والنصب وكل حاجة. ما هو السجن ده مدرسة، مدرسة الفساد. نعم. ربي حبيبي انت هتقعد بقى تنزل احناف تفرض لنا فرض مع رشيح وصلى على النبي حبيبي. قال: واما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة الا ان يريد قتل النفس فكنا عنه. الا ان يريد قتل النفس، عموم النفس، ولكنه كنا عن ذلك بقتل مين؟ بقتل الولد. ولا تقتلوا اولادكم، اي ولا تقتلوا ايه؟ انفسكم. ولا تقتلوا انفسكم، فكنا عن القتل، عن قتل النفس بالولد، وخص بالذكر الولد لما تقدم شرحه. قال الحافظ وفي رواية الصنابحية عن عبادة في هذا الحديث: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولكن قوله في حديث الباب فعوقب به أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعذيرا، حدا أو تعذيرا. ما هو الحد ده عقوبة ولا لا؟ صح. طيب التعذير عقوبة ولا لا؟ عقوبة. وطبعا التعذير كل عقوبة ليس فيها ايه؟ حد. كل عقوبة ليس فيها حد. فالتعذير ده ممكن يكون توبيخ، لوم، معاتبة، ضرب فيما اقل من 10 جلدات، لانه لا يحد او لا يضرب احد فوق 10 الا في حد. الا فين؟ في حد. مش تمسك مراتك او ابنك تقعد ترزع فيه بالمئتين جلدة والخرزانة وتقعد بقدمه. لا، ده انت الان ضربت بما يكفي 3-4 حدود. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وقوله في حديث الباب فعوقب به اعم من ان تكون العقوبة حد او تعذير، حد او تعذير. ثم برضو العقوبة ممكن تنشأ عن المرض، يعني ربنا ممكن يبعث لك مرض يرفع به درجتك ان لم يكن لك ذنوب. فان كان لك ذنوب حطها عنك، صح ولا لا؟ يبقى ربنا احيانا يرسل المرض اما منحة واما محنة عشان يشوف بقى هتصبر ولا لا، هتصبر ولا لا. عجبا لامر المؤمن، اهو سماه مؤمن اهو، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابه سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابه ضراء. وهذا يعني ان الله تعالى يسر الضراء على عبد المؤمن ليصبر، فان صبر فذلك من عجيب امر المؤمن، من عجيب امر المؤمن. فقال عليه الصلاة والسلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابه سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابه ضراء صبر فكان ايه؟ فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. فقوله هنا فعوقب به اعم من ان تكون العقوبة دي حد او تعذير، حد او تعذير. قال ابن الدين وحكي عن القاضي اسماعيل وغيره ان قتل القاتل انما هو راجع لغيره، واما في الاخرة فالطلب للمقتول قائم لانه لم يصل اليه حق. وده كلام غريب جدا، يعني ده كلام على الفقه وخاصة فقه الحدود، كلام غريب. بيقول ايه؟ بيقول ان القاتل والمقتول، القاتل في الدنيا يقام عليه حد القتل لانه قتل فيقام عليه الحد، اما بالقصاص او بالدية ان كان متعمدا او مخطئا، لان المتعمد لابد فيه من القصاص. من قتل نفسا بغير حق متعمدا لابد من القصاص، اما اذا قتلها بحقها يعني قد استوجبت تلك النفس القتل، كالسيد الزاني والتارك دين المفارق للجماعة والمرتد وغير ذلك، فلا شك ان هذا القتل بحقه، لان الله تعالى هو الذي فرض القتل في مثل هذه الحالات وغيرها. اما المقتول يأتي يوم القيامة يقول يا رب انا قتلت بغير حق، انا قتلت بغير حق ولم اخذ حقي، يعني انا جزاء هذا القتل لم اخذه فاعطوني دلوقتي انا عايزه. وعشان كده القاضي اسماعيل قال لا، ده حق المقتول لا يسقط في الاخرة بل يطالب به ويأخذه. قال هو قد ايه؟ الحسرة اتقتل وخلاص. اذا كان الشارع رتب للمقتول حقا يصل الى اوليائه، يصل الى مين؟ الى اوليائه، اي اولياء القتيل، فهذا الرجل الذي قتل ثبت له حقان، ثبت له حقان. الحق الاول
وهو ان الله تعالى محى عنه ذنوبه، وهذا كافي كفاءه. والحق الثاني ثبت لاوليائه القصاص او الدية، القصاص او ايه او الدية، فقد ثبت له حقان. يبقى ايه لا يخدم لهذا؟ ما كفاية له هو شخصيا محيت عنه ذنوبه، ودي كفاية قوي ان يأتي يوم القيامة لا له ولا عليه، باقل شيء انه لا له ولا عليه، يعني يأتي ابيض نقيا كأنه لم يذنب قط، فيدخل الجنة. وهذه بعد كده طيب يريد حد يعملها معاه، ومش عايزين اي حاجة مبلغ من الذي. وكمان في حق في الدنيا لأوليائه. ولذلك قال الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف او اداء اليه باحسان. الحق ده موجه لمين؟ للاولياء، صح ولا لا؟ فقوله هنا قول القاضي اسماعيل وغيره ان حق ان القاتل بقول ان قتل القاتل انه ورادع لغيره، وان في الاخره فالطلب للمقتول قائم، يعني المقتول يجي يوم القيامه برضه يطالب بايه؟ حقه بقى، لانه لم يصل اليه حق. بعد ايه؟ بعد اقامه الحد. الحافظ ابن حجر بقى شوف بيرد رد جميل قوي، بيقول ايه؟ قلت بل وصل اليه حق. واي حق؟ يعني خد حقه كامل موفى. قال فان المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل، كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره، ان السيف محاء للخطايا. ان السيف محاء، صيغة مبالغة من محو الذنوب. ان السيف يعني الذي تقتل به محاء لمين؟ محاء للذنوب. وعن ابن مسعود قال اذا جاء القتل محى كل شيء، رواه الطبراني، وله عن الحسن بن علي نحوه، وللبزارع عائشة مرفوعا لا يمر القتل بذنب الا محاه، فلولا القتل ما كفرت ذنوبه، واي حق يصل اليه اعظم من هذا؟ قال ولو كان حد القتل انما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل، لم يشرع العفو عن القاتل. وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية؟ فأنا عايز يقول ايه؟ فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، فعوقب به. طيب العقوبة دي ممكن تكون حد، ممكن تكون تعذير، لكن هل هي متوقفة على الحد والتعذير فقط؟ ولا ممكن المصائب الدنيوية تدخل في ذلك؟ الهم والغم والنكد وزودة السوء والبلايا والامراض وجميع المصائب التي تنزل بك يا عبد الله في دنياك، هل ممكن تكون مكفرة للذنوب؟ نعم. قال الجواب على هذا السؤال انه في نظر. ليه؟ ويدل المنع قوله ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، ثم ستره الله، فان هذه المصائب لا تنافي الستر، ولكن بينت الاحاديث الكثيرة، ولكن بينت الاحاديث الكثيرة ان المصائب تكفر الذنوب. المصائب تكفر مين؟ الذنوب. فيحتمل ان يراد انها تكفر ما لا حد فيه، الذنوب والمصائب، المصائب والبلايا التي تنزل بالعبد في الدنيا تكفر عنه الذنوب، تكفر عنه الذنوب التي لا حد فيها. ولكن مدى جميع اهل العلم ان المصائب والذنوب ان المصائب والالام والاحزان وغيرها تكفر الذنوب كلها التي سترها الله تعالى على عبده وتاب منها العبد، فان المصائب انما هي مؤكدات لتلك التوبة. ويستفاد من هذا الحديث ان اقامة الحد كفارة الذنب ولو لم يتب المحدود. وده سؤال ثاني ممكن يوجه، يقول لك طب الرجل ده لما زنى او سرق او قتل اقيم عليه الحد، لكنه لحظة قيام الحد عليه لم يتب من تلك الايه؟ من تلك الجريمة، فهل يغفرها الله تعالى له؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ان مجرد اقامة الحد توبة لذلك ايه الذنب، وان لم يتب مين المحدود. وهذا مذهب جماهير اهل العلم بخلاف ابن حزم والمعتزلة الذين قالوا بلزوم التوبة، ووافقهم على ذلك من المفسرين الامام البغوي وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء قول الله تبارك وتعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، والجواب في ذلك انه في عقوبة الدنيا لا في الاخرة، وهذا مشروط بعدم القدرة عليهم، كما ان هذا في حد الحرابة، انما الجزاء الذين يحاربون الله الى اخر ايه الايه، هذا في حد الحرابة. اما قوله ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب، وقال بذلك طائفة، وذهب الجمهور الى ان من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، اي لا يؤاخذ على هذا الذنب ما دام قد تاب، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله لانه لا اطلاع له هل قبلت توبته او لا. وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب، واختلف في من اتى ما يوجب الحد، فقيل يجوز ان يتوب سرا ويكفيه ذلك، وقيل بل الافضل ان يأتي الامام ويعترف بين يديه ويسأله ان يقيم عليه الحد كما وقع لماعز والغامدية. وفصل بعض العلماء بين ان يكون ذلك المذنب معلنا بالفجور فيستوجب ان يعلن بتوبته، والا فلا. وهذه مباحث ان شاء الله تعالى سيشرحها الحافظ باستفاضة في كتاب الفتن، في نهاية الصحيح. واقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. حديث صحيح مسلم في مسجد تحت رمسيس ان شاء الله تعالى سيكون بعد فراغ الشيخ محمد عبد المقصود من الكتاب الذي بدأ في الرد عليه. قول السائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السيف محاء للخطايا، هل هو مطلق ام مقيد؟ وبلا شك مقيد بمن قتل في حد، اي بمن اقيم عليه الحد، او بمن قتل مظلوما. ولعلك لاحظت ذلك عند الحافظ ابن حجر انه قال بل اخذ حقه، واي حق اذا قتل مظلوما محيت عنه ذنوبه. لكن اخشى ان يفهم الكلام على غير مراد المؤلف، وان هذا الحديث يدخل فيه كذلك ما هو مشاهد في الواقع، فليهنأ من يفهم ذلك لأنه فهم فهما على غير مراد النبي عليه الصلاة والسلام. ما المقصود بالنهي عن التشميل في الصلاة؟ هل هو تشميل الذراعين أم الرجلين أم وضع الثياب بين الفخذين؟ هو الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم نهى النبي عليه السلام عن كفت الثوب والشعر، في الصلاة. فالمقصود بهذا الحديث من كلمة الكفت هو الجمع والضم، وهو كذلك يشمل عن طريق الإشارة إلى حرمة الإسبال، إلى حرمة إسبال الثوب وإخائه تحت الكعبين. وابن القيم عليه رحمة الله لما ذكر هذا الحديث شرحه على أن المقصود بهذا الحديث أن يجمع الرجل ثوبه بين فخذيه عند الركوع والسجود، كما أنه لا يمنع أن يشمل ضم الكم ورفع الإزار، ولكن هذا لا يعني جواز إسبال الإزار في غير الصلاة وتشميره في الصلاة، وإنما ذلك قد حرمه النبي عليه السلام في الصلاة وفي غيرها، فقال عليه السلام ما أسفل الكعبين ففي النار، وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، المنان
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمسبل. والمسبل هو الذي يرخي ثوبه دون الكعبين. جاء توضيح رجاء توضيح جميع الجلسات المنهي عنها، وهي الاتكاء على اليد اليمنى فقط دون اليسرى حرام أم لا؟ عند النبي عند أبي داود من حديث النبي عليه السلام أنه نهى أن يتكئ الرجل على إحدى يديه، على إحدى يديه، ولا شك أن إحدى اليدين تشمل اليمنى واليسرى. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكئ الرجل على يديه مائلا بظهره، يعني الواحد كده يعني ينطرح بظهره ويعتمد على يديه، ويعتمد على يديه. ومن باب أولى طبعا الاتكاء على إيه؟ على اليد اليسرى، على اليد اليسرى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء في الصلاة، عن الاتكاء في الصلاة، وقال إنما هي جلسة الشيطان، وفي رواية إنها جلسة المغضوب عليهم. الواحد كده لما يقعد للتشهد يقوم إيه؟ ركن على إيده الشمال، ركن على إيده الشمال، طبعا إلا من علة، يعني إلا إذا كان لا يسع الرجل أو المرأة إلا هذه الجلسة، لأنه عليل مريض ولا يمكن أن يقعد إلا على هذا النحو. فاتقوا الله ما استطعتم. متى يبدأ في شرح الباعث الحسيس هنا؟ إن شاء الله تعالى يبدأ فيه بعد شهرين. امبارح يوم الأحد سألت أنا الشيخ فتح عثمان فقال المعهد سيبدأ، المعهد سيبدأ بعد شهرين. فإن شاء الله لم يبدأ المعهد، إن شاء الله نبدأ معهم. صلى بنا إمام صلاة رباعية وهي العصر، فأطال في قراءة التشهد الأوسط، فلما سئل عن ذلك قال لقد قرأت التشهد كله وإنها من السنة. فهل هذا صحيح؟ نعم نعم صحيح، وإن كان هذا على غير مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب الشافعي وابن حزم من الظاهرية، أن التشهد كله لا بد أن يقرأ في التشهد الأول والثاني إلى قوله إنك حميد مجيد في الأول والثاني، وليس في السنة من دليل يفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، وقراءة نصف التشهد أو التشهد كله دون الصلاة الإبراهيمية، يعني يقصد الأخ بين جلسة التشهد الأولى والثانية. وقد انتصر لذلك الرأي الإمام ابن حزم في المحلة، وذكر كلاما طويلا هذا مفاده، ثم أوجب بعد ذلك، وهذا الذي زاد فيه ابن حزم على الإمام الشافعي، قال ويجب على المصلي أن يدعو في التشهد الأخير دون الأول، دون الأول، ولكنه رتب الفساد، أي فساد الصلاة، على من ترك الدعاء، بخلاف الشافعي فإنه قال إن ذلك من السنة، يعني من تركه حتى لا يلزمه سجود السهو. أما من ترك الدعاء عند ابن حزم، ولا شك أن هذا غلو شديد وهو فوق مدلول النص، أن من ترك الدعاء عنده تفسد صلاته. يقول هل صحيح مسلم في أحاديث حسنة الإسناد أم كله صحيح وهكذا البخاري؟ إن شاء الله الجواب على هذا السؤال سيكون محله المعهد وليس الدرس العام. من وجه واحد، وهو أن أسئلة الدرس اليوم يجاب عنها في الأسبوع القادم، يبقى الواحد جاي مرتب أموره كده ويعرف هو هيجاوب عليه. أنا أحب هذا، يعني أسئلة الدرس اليوم يجاب عنها في الأسبوع الذي بعده، ونمشي على هذا المنوال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.